أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. وفي كتاب العدد قيل إنه لما شب رسول الله صلى الله عليه وآله وترعرع وسعى ردته حليمة إلى أمه فافتصلته يعني فطمته أمه وقدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار أخوال أبيه هم يسموا أخوال الأب أخوال أخوال عبد الله من بني عدي بن النجار بالمدينة ثم رجعت به حتى إذا كان بالأبواء هلكت بها فيتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عمره يومئذ 6 سنين فرجعت به أم أيمن إلى مكة وكانت تحضنه أم أيمن جارية قيل إن كانها ملك آمنة ورثها الرسول صلى الله عليه وآله من أمه وكان معهم جملين حين راحوا المدينة جمل الآمنة وجمل الأم أيمن. عند العودة توفيت آمنة في الأبواء بين مكة والمدينة وأم أيمن حملت رسول الله صلى الله عليه وآله معها وردته إلى مكة وكانت تحضنه وقامت بدور كبير هذا أم أيمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله في مناصرة فاطمة الزهراء وهي إحدى الشهود الذين شهدوا على أبي بكر شهدت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى فاطمة فدك. وورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمه أم أيمن 5 أجمال أوراك أوراك يعني قد بلغوا أن يأكلوا الراك وقطيعة غنم. فلما تزوج بخديجة أعتق أم أيمن. وروي أن آمنة لما قدمت برسول الله صلى الله عليه وآله المدينة نزلت به في دار النابغة رجل من بني عدي بن النجار فأقامت بها شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك يعني يذكرها عبد كبير كان يتلهم أمور جرت له في زيارته للمدينة. فقال صلى الله عليه وآله نظرت إلى رجل من اليهود يختلف وينظر إلي ثم ينصرف عني فلقيني يوما خاليا فقال لي يا غلام ما اسمك؟ قلت أحمد. فنظر إلى ظهري فأسمعه يقول هذا نبي هذه الأمة. ثم راح إلى أخوالي فخبرهم الخبر فأخبروا أمي فخافت علي وخرجنا من المدينة لأن اليهود كثير في المدينة يعني متغلبين عليها كان. وحدثت أم أيمن قالت أتاني رجلان من اليهود يوما نصف النهار بالمدينة فقالا أخرجي لنا أحمد. فأخرجته فنظرا إليه وقلباه مليا ونظرا إلى سرته ثم قال أحدهما لصاحبه هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم. اعتقاد أهل البيت عليهم السلام والشيعة جميعا في آباء النبي صلى الله عليه وآله أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبد الله وأن أبا طالب كان مسلما وآمنة ابنة وهب بن عبد مناف أم رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم. وقد روي أن عبد المطلب كان حجة وأبو طالب كان وصيه عليه السلام. كل حجة مقابل نبي يعني ما هو نبي إن الله سبحانه وتعالى جعل في كل عصر حجج لكن إما نبي وإما حجة غير نبي. قال الطبرسي إن آزر كان جد إبراهيم عليه السلام لأمه، أو كان عمه من حيث صح عندهم أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم كلهم كانوا موحدين. وأجمع أهل البيت عليهم السلام والشيعة ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية. ولو كان في آبائه صلى الله عليه وآله كافر لم يصف جميعهم بالطهارة مع قوله سبحانه: إنما المشركون نجس، ولهم في ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها. وقال الرازي في تفسيره، الرازي هو من الأشعرية، لكن نشتي ننبه على أن قضية إسلام أبوي النبي وأعمامه ها قضية مشهورة عند أهل البيت، والدليل على شهرتها أن الرازي رواها عنها. قالت الشيعة إن أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وآله وأجداده ما كان كافرا، وأنكروا أن يقال إن والد إبراهيم كان كافرا، وذكروا أن آزر كان عم إبراهيم، واحتجوا على قولهم بوجوه: الأول أن آباء نبينا ما كانوا كفارا، ويدل عليه وجوه منها قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قيل معناه أنه كان ينقل روحه من ساجد إلى ساجد. وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله عليه وآله كانوا مسلمين، فيجب القطع بأن والد إبراهيم كان مسلما. ومما يدل على أن أحدا من آباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا من المشركين قوله صلى الله عليه وآله: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وقال تعالى: إنما المشركون نجس. عندي اسم التاروخ، احنا ذكرنا في خطبة الشجرة، شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريط الأول من المولد: المخالفين أكثرهم بقلوب كفر آباء النبي صلى الله عليه أبويه، وذهب بعضهم إلى إيمان والديه بعض المخالفين وأجداده، واستدلوا عليه بالكتاب والسنة، منهم السيوطي قال في كتاب مسالك الحنفاء: المسلك الثاني أنهما أي عبد الله وآمنه لم يثبت عنهما شرك، بل كانا على الحنيفية دين جدهما إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل وبرقة بن نوفل وغيرهما. ماذا لا ما كفروهم؟ ما بيكفروا إلا آباء النبي ولا أعمامه ولا من أحسن إلى النبي. وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة منهم الرازي، فقال في كتابه أسرار التنزيل ما نصه: قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم بل كان عمه، احتجوا عليه بوجوه منها أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا، ويدل عليه وجوه منها قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قيل معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد. وبهذا التقدير الآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مسلمين، وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم ما كان من الكافرين، إنما ذاك عمه، أقصى ما في الباب أن يحمل قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين على وجوه أخر. وإذا وردت الروايات بالكل ولا منافاة بينها وجب حمل الآية على الكل، ومتى صح ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان. ثم قال: ومما يدل على أن آباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا مشركين قوله عليه السلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وقال تعالى: إنما المشركون نجس، فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا. هذا كلام فخر الدين الرازي بحروفه، وناهيك به إمامة وجلالة، فإنه إمام أهل السنة في زمانه، والقائم بالرد على الفرق المبتدعة في وقته، بدو كبير. ثم قال: وعندي في نصرة هذا المسلك وما ذهب إليه الرازي أمور، أحدها دليل أستنبطه مركب من مقدمتين: الأولى أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن كل أصل من أصول النبي صلى الله عليه وآله من آدم عليه السلام إلى أبيه عبد الله فهو خير أهل قرنه وأفضلهم، ولا أحد في قرنه ذلك خير منه ولا أفضل. الثانية أن الأحاديث والآثار دلت على أنه لم تخلو الأرض من عهد نوح عليه السلام أو آدم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة يعبدون الله ويوحدونه ويصلون له وبهم تحفظ الأرض ولولاهم لهلكت الأرض ومن عليها. وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين أنتج منهما قطعا أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فيهم مشرك، لأنه ثبت في كل منهم أنه خير قرنه. فإن كان الناس الذين على الفطرة هم آباؤه فهو المدعى، وإن كان غيرهم وهم على الشرك لزم أحد الأمرين، إما أن يكون المشرك خيرا من المسلم وهو باطل بالإجماع، وإما أن يكون غيرهم خيرا منهم وهو باطل لمخالفة الأحاديث. فوجب قطعا أن لا يكون فيهم مشرك ليكونوا خير أهل الأرض في كل قرن. ثم ذكر أدلة لإثبات المقدمة الأولى، منها ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا. وما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يزل الله ينقلني من الأصلاف الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وما أخرجه الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في فضائل العباس من حديث واثلة بلفظ: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلا، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزارا، ثم اصطفى من ولد نزار مضر، ثم اصطفى من مضر كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، ثم اصطفاني من بني عبد المطلب. قال: أورده المحب الطبري في ذخائر العقبى، ثم ذكر تسعة أحاديث أخرى تدل على ذلك. ثم ذكر أدلة لإثبات المقدمة الثانية، منها أحاديث تدل على أن الأرض لم تزل بعد نوح كان على وجهها مسلمون يعملون لله بطاعته ويدفع الله بهم عن أهل الأرض، فعدهم في بعضها سبعة وفي أخرى 14 وفي ثالثة 12. ومنها أحاديث وردت في تفسير قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فيها أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، وفيها أن ما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام، وفيها أن أولاد نوح عليه السلام لم يزالوا على الإسلام وهم ببابل حتى ملكهم نمرود بن كوس فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا. ثم قال: فعرف من مجموع هذه الآثار أن أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مؤمنين بيقين من آدم إلى زمن نمرود، وفي زمنه كان إبراهيم عليه السلام وآزر، فإن كان آزر والد إبراهيم فيستثنى من سلسلة النسب، وإن كان عمه فلا استثناء في هذا القول، أعني أن آزر ليس أبا إبراهيم كما ورد عن جماعة من السلف. ثم ذكر آثارا وأقوالا تدل على أن آزر كان عم إبراهيم ولم يكن أباه، وفي قوله تعالى أبيه آزر يدل على ما هو أبوه، لأن عادة الناس بيقولوا في العم بيقولوا أبي فلان، وإذا هو أبوه بيقول أبي، ما بيحتاج زيادة. ثم استمر التوحيد في ولد إبراهيم وإسماعيل. قال الشهرستاني في الملل والنحل: كان دين إبراهيم قائما والتوحيد في صدر العرب شائعا، وأول من غيره واتخذ عبادة الأصنام عمرو بن لحي. وقال ابن كثير في تاريخ: كانت العرب على دين إبراهيم عليه السلام إلى أن ولي عمرو بن عامر الخزاعي مكة وانتزع ولاية البيت من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحدث عمرو المذكور عبادة الأصنام وشرع للعرب الضلالات وتبعته العرب على الشرك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم، وكانت مدة ولاية خزاعة على البيت 300 سنة، وكانت ولايتهم مشؤومة إلى أن جاء قصي جد النبي صلى الله عليه وآله فقاتلهم وانتزع ولاية البيت عنهم، إلا أن العرب بعد ذلك لم ترجع عما كان أحدثه عمرو الخزاعي. فثبت أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عهد إبراهيم عليه السلام إلى زمان عمرو المذكور كلهم مؤمنون بيقين. ونأخذ الكلام على الباقي، ثم ذكر آيات لإثبات ذلك وعقبها بأحاديث، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، تدل على أن التوحيد كان باقيا في ذرية إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ناس من ذريته على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة. وأحاديث في تفسير قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تدل على أن الله استجاب لإبراهيم عليه السلام دعوته في ولده، فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته. وحديثا في تفسير قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدل على أنه لن تزال من ذرية إبراهيم ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى. ثم ذكر آثارا تدل على أن عدنان ومعدا وربيعة ومضر وخزيمة وإلياس وكعب بن لؤي وغيرهم كانوا مسلمين. ثم قال فحصل مما أوردناه أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عهد إبراهيم إلى كعب بن لؤي كانوا كلهم على دين إبراهيم عليه السلام، وولده مرة بن كعب الظاهر أنه كان كذلك لأن أباه أوصاه بالإيمان، وبقي بينه وبين عبد المطلب 4 آباء وهم كلاب وبصي وعبد مناف وهاشم، ولم أظفر فيهم بنقل لا بهذا ولا بهذا، احنا قد ظفرنا فيهم بنقل سيما في هاشم، في عدة روايات تدل على الإيمان، قالوا إن هاشم كان معه مؤذن يقول حي على الغداء مع الفجر، جاي والناس يتغدوا، كان به واحد من جملة التجار كان عارف بالكتب الأولى، كان عارف وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصل لحين رأى هاشم وقدر أنه على الوصف، قال السلام عليك يا رسول الله، قال مهن لست به وليتني أدركه وكأن غد. هذا رواه السيد أبو طالب في الأمان، وقال في الأماني بأسناده إنه لم يكن أحد من آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبد الأصنام، وإنما كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام. وأما عبد المطلب ففيه 3 أقوال، أحدها أنه لم تبلغه الدعوة، أنتم قريتوا كثير من أقواله، عبد المطلب تدل على إيمانه، وعدها باقي الباقي. والثالث أن الله أحياه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله حتى آمن به وأسلم ثم مات، حكاه ابن سيد الناس وهذا أضعف الأقوال. ووجدت في بعض كتب المسعود اختلافا في عبد المطلب، وأنه قد قيل فيه مات مسلما لما رأى من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم أنه لا يبعث إلا بالتوحيد. وقال الشهرستاني في الملل والنحال ظهر نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسارير عبد المطلب بعد الظهور، وببركة ذلك النور ألهم النذر في ذبح ولده، وببركته كان يأمر ولده بترك الظلم والبغي، ويحثهم على مكارم الأخلاق، وينهاهم عن دنيات الأمور. وببركة ذلك النور كان يقول في وصاياه إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة، إلى أن هلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة. فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكر في ذلك فقال والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها المسيء بإساءته. وببركة ذلك النور قال لإبراهيم إن لهذا البيت ربا يحفظه، ومنه قال وقد صعد أبا قبيس لهم إن المرء يمنع رحلة فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، فانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم ذكر أمورا تدل على إيمان عبد المطلب إلى أن قال: ثم رأيت الإمام أبا الحسن الماوردي أشار إلى نحو ما ذكره الإمام فخر الدين، إلا أنه لم يصرح كتصريحة، فقال في كتابه أعلام النبوة: لما كان أنبياء الله صفوة عباده وخيرة خلقه لما كلفهم من القيام بحقه والإرشاد لخلقه، استخلصهم من أكرم العناصر واجتباهم بمحكم الأوامر، فلم يكن لنسبهم من قدح ولا لمنصبهم من جرح، لتكون القلوب أصغى والنفوس لهم أوطأ، فيكون الناس إلى إجابتهم أسرع ولأوامرهم أطوع. وإن الله استخلص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطيب المناكح، وحماه من دنس الفواحش، ونقله من أصلاب ظاهرة إلى أرحام منزهة. وقد قال ابن عباس في تأويل قول الله تعالى: وتقلبك في الساجدين، أي تقلبك من أصلاب ظاهرة من أب بعد أب إلى أن جعلك نبيا، فكان نور النبوة ظاهرا في آبائه. وإذا خبرت حال نسبه وعرفت طهارة مولده علمت أنه سلالة آباء كرام، ليس في آبائه مستردل ولا مغمور مهمل، بل كلهم سادة قادة. وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوءة. انتهى كلام الماوردي بحروفه. قلت: ثم فصل السيوطي الكلام حول ذلك وحول أمهاته صلى الله عليه وآله، وصنف أيضا في ذلك كتابه الدرجة المنيفة في الآباء الشريفة، وكتابه المقامة السندسية في النسبة المصطفوية، وكتابه التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة، وكتابه السبل الجلية في الآباء العلية، وصنف كتاب نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. هذه الكتب موجودة عندي جمعة، لما هو مناسب ما هي مواتية لنا نقراها كلها، بديها ملخص. ورد فيه على من جزم بأن الحديث الذي ورد في إحيائهما موضوع، وصنف كتاب أنباء الأذكياء في حياة الأنبياء عليهم السلام. قلت: وممن صرح بإيمان عبد المطلب وغيره المسعودي واليعبوبي وغيرهما. ما بتواعروا الجور لا في أبو طالب، ما بلجع ألحقوا هذا النواصب، ألحقوا أبوي رسول الله إجله صارت أبو طالب، هدام كفروا أبا النبي وأمه، فقبها تجزع في أبو طالب. ووجدت في بعض الكتب أن عبد المطلب اسمه شيبة ويقال شيبة الحنف، وقد قيل إن اسمه عامر والصحيح الأول، ويقال إنه سمي شيبة لأنه ولد وفي رأسه شعرة بيضاء، ويكنى أبا الحارث، ويلقب الفياض لجوده. وإنما سمي عبد المطلب لأن أباه هاشما مر بيثرب في بعض أسفاره فنزل على عمرو بن زيد، وقيل زيد بن عمرو بن خداش بن أمية بن وليد بن غنم بن عدي بن النجار. والراوي الأول يقول عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، وهو المعتمد. فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزوجه إياها، وشرط عليه أنها إذا حملت أتى بها لتلد في دار قومها. وبنى عليها هاشم بيثرب ومضى بها إلى مكة، فلما أثقلت أتى بها إلى يثرب في السفرة التي مات فيها، وذهب إلى الشام فمات هناك بغزة من أرض الشام، غزة في فلسطين. وولدت سلمى عبد المطلب وشب عند أمه، فمر به رجل من بني الحارث بن عبد مناف وهو مع صبيان يتناضلون، فرآه أجملهم وأحسنهم إصابة، وكلما رمى فأصاب قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن السيد، أنا ابن سيد البطحاء. فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه، فقال: من أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. قال: بارك الله فيك وكثر فينا مثلك. قال: من أنت يا عم؟ قال: رجل من قومك. قال: حياك الله ومرحبا بك. وسأله عن أحواله وحاجته، فرأى الرجل منه ما أعجبه. فلما أتى مكة لم يبدأ بشيء حتى أتى المطلب بن عبد مناف، فأصابه جالسا في الحجر فخلابه، وأخبره خبر الغلام وما رأى منه، فقال المطلب: والله لقد أغفلت. المطلب عمه، عم عبد المطلب، ونفعته هذا المطلب عند الموقف لأنه جاء
رجل من بني الحارث بن عبد مناف.
الحارث هو أخو هو هاشم وعبد شمس، والمطلب والحارث أخوة. عبد شمس جد بني أمية، والمطلب جد بني المطلب. عندما توفي هاشم وترك عبد المطلب صغير كان اسمه الشيبة، راح المطلب إلى المدينة وشله ورد جابه إلى مكة، وخاف عليه لا أحد يسبر بالشيب يقوله ما هذا، قال عبدي، وجاء اسمه عبد المطلب. عبد المطلب هو عمه. فجاءت أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشارك بني المطلب مع بني هاشم في كل شيء، يعني ما هم من بني هاشم لا، علشان قوله قال إنا وبني المطلب لم نختلف في جاهلية ولا إسلام. قال المطلب والله لقد أغفلته، ثم ركب قلوصا، القلوص ناقة من الإبل الطويلة القوائم الشابة، ركب الناقة لجله رحلة، ولحق بالمدينة وقصد محلة بني النجار، فإذا هو بالغلام في غلمان منهم، فلما رآه أناخ قلوصه وقصد إليه فأخبره بنفسه وأنه جاء للذهاب به، فما لبث أن جلس على عجز الرحل وركب المطلب القلوص ومضى به. وقيل بل كانت أمه قد علمت بمجيء المطلب ونازعته فغلبها عليه ومضى به إلى مكة وهو خلفه. فلما رآه قريش قامت إليه وسلمت عليه وقالوا من أين أقبلت؟ قال من يثرب. قالوا ومن هذا معك؟ قال عبد ابتعته. فلما أتى محله اشترى له حلة فألبسه إياها وأتى به في مجلس بني عبد مناف، فقال هذا ابن أخيكم هاشم، هاشم بدل من أخيكم، يعني هذا عبد المطلب ابن هاشم، وأخبرهم خبره. فغلب عليه عبد المطلب لقول عمه إنه عبد ابتعته، وساد عبد المطلب قريشا وأذعنت له سائر العرب بالسيادة والرئاسة، وأخباره مشهورة مع أصحاب الفيل وحفر زمزم وفي سقيا حين استسقى مرتين، مرة لقريش ومرة لقيس، إلى غير ذلك من فضائله. وأخباره وأشعاره تدل على أنه كان يعلم أن سبطه محمد النبي، وهو ابن هاشم واسمه عمرو، ويقال له عمرو العلاء، هذا درعين هاشم بترجمة، ويكنى أبا نضرة، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد للحجاج، وكانت إليه الوفادة والرفادة، وهو الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن والعراق، ورحلة الصيف إلى الشام، ومات بغزة من أرض الشام. وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. وكان هاشم يدعى القمر ويسمى ذات الركب، وقد سمي بهذا آخرون من قريش أيضا، وهو ابن عبد مناف واسمه المغيرة، وإنما سمته عبد مناف أمه. وفي كتاب الأمالي بإسناده عن الريان بن الصلت قال أنشدني الرضا عليه السلام لعبد المطلب شعرا: يعيب الناس كلهم زمانا، وما لزماننا عيب سوانا، نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وإن الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وفي كتاب الخصال بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول من سوهم عليه مريم ابنة عمران، وهو قول الله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والسهام ستة. ثم استهموا في يونس عليه السلام لما ركب مع القوم، فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا، فوقع السهم على يونس عليه السلام 3 مرات. قال: فمضى يونس عليه السلام إلى صدر السفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه. ثم كان عبد المطلب ولد له 9، فنذر في العاشر إن يرزقه الله غلاما أن يذبحه. قال: فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه، ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله، فخرجت السهام على عبد الله فزاد 10، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد 10، فلما بلغت 100 خرجت السهام على الإبل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربي. فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل، فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي، فنحرها. وفي الخصال أيضا بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد شفعك في خمسة في بطن حملك، وهي آمنة ابنة وهب بن عبد مناف، وفي صلب أنزلك وهو عبد الله بن عبد المطلب، وفي حجر كفلك وهو عبد المطلب بن هاشم، وفي بيت آواك وهو عبد مناف بن عبد المطلب أبو طالب. أبو طالب اسمه عبد مناف، بالله أبو طالب كنيه. وفي أخ كان لك في الجاهلية، قيل: يا رسول الله، من هذا الأخ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كان آنسي وكنت آنسة، وكان سخيا يطعم الطعام. قال ابن بابويه: اسم هذا الأخ الحلاس بن علقمة. وفي كتاب الخصال أيضا عن أنس بن محمد أبي مالك عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، الآية. ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية. وسن في القتل 100 من الإبل، فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام. ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن فيهم عبد المطلب 7 أشواط، فأجر الله ذلك في الإسلام. يا علي، إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام، ولا يعبد الأصنام، ولا يأكل ما ذبح على النصب، ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم عليه السلام. لعله فعل هذه الأمور بإلهام من الله تعالى، أو كانت في ملة إبراهيم عليه السلام فتركتها قريش فأجراها فيهم، فلما جاء الإسلام لم ينسخ هذه الأمور لما سنها عبد المطلب. وعن أبان الأحمر قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يحدث عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ولد عبد المطلب فقال: 10 والعباس. قال ابن بابويه: وهم عبد الله وأبو طالب والزبير وحمزة والحارث وهو أسنهم، والغيداق والمقوم وحجل وعبد العزى وهو أبو لهب، وضرار والعباس. ومن الناس من يقول إن المقوم هو حجل، ولعبد المطلب 10 أسماء تعرفه بها العرب، وملوك القياصرة وملوك العجم وملوك الحبشة، فمن أسمائه عامر وشيبة الحمد وسيد البطحاء وساق الحجيج وساق الغيث وغيث الورى في العام الجد وأبو السادة العشرة وعبد المطلب وحافر زمزم، وليس ذلك لمن تقدمه. وعن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن الذبيحين، قال: يعني إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وعبد الله ابن عبد المطلب، أما إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله تعالى به إبراهيم عليه السلام. فلما بلغ معه السعي، وهو لما عمل مثل عمله، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ولم يقل له: يا أبت افعل ما رأيت، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما عزم على ذبحه فداه الله تعالى بذبح عظيم، بكبش أملح يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويبول ويبعر في سواد، أي أسود القوائم والمرابط والمحاجز وقيل إن المراد أنه كان مقيما في الحشيش والمرعى والخضرة إذا أشبعت مالت إلى السواد، أو كان ذا ظل عظيم لسمنه وعظم جثه حيث يمشي فيه ويأكل وينظر ويبعر فيه مجازا في السمن. وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة 40 عاما وما خرج من رحم أنثى، وإنما قال الله عز وجل له كن فكان ليفتي به إسماعيل. فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة، فهذا أحد الذبيحين. وأما الآخر فإن عبد المطلب كان يتعلق بحلقة باب الكعبة ودعا الله عز وجل أن يرزقه 10 بنين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا منهم متى أجاب الله دعوته. قالوا السبب في نذره أنهم شغلوه قريش ما خلوه يحفر جنبه، وهو وحيد ما معه إلا الحارة ابنه، فدعا أن الله يهب له 10 أولاد يحموه وبيذبح العاشر منهم لله. ما قدو ما به دليل على تحريم هذا. عندك قد إبراهيم قد قال إنه قد أمر قد ذبح إسماعيل. أبدا إذا قد الأنبياء أنا ما هم العقل ما معه في حكم مبتوت. قد الله قد بيموت ما لهم حرم عقل، ما من جاز لله أنه يموت لا بيسموها حكم عقلي مشروط، مشروط بأن لا يعرف له وجه للإله. فلما بلغوا 10 قال قد وفى الله تعالى لي فلأفين لله عز وجل. فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أحب ولده إليه، ثم أجالها ثانية فخرج سهم عبد الله ثم أجالها ثالثة فخرج سهم عبد الله فأخذه وحبسه وعزم على ذبح. فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك، واجتمعت نساء عبد المطلب يبكين ويصحن. فقالت له ابنته عاتكة يا أبتاه اعذر فيما بينك وبين الله عز وجل في قتل ابنك. قال وكيف اعذر يا بني فإنك مباركة. قالت اعمد على تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الإبل وأعطي ربك حتى يرضى. فبعث عبد المطلب إلى إبله فأحضرها وعزل منها 10 وضرب بالسهام، فخرج سهم عبد الله فما زال يزيد 10 حتى بلغت 100 فضرب، فخرج السهم على الإبل فكبرت قريش تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة. فقال عبد المطلب لا حتى أضرب بالقداح 3 مرات، فضرب 3 كل ذلك يخرج السهم على الإبل. فلما كان في 3 اجتذبه الزبير وأبو طالب وأخواتهما من تحت رجله فحملوا، وقد انسلخت جلدة خده الذي كان على الأرض، وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه ويمسحون عنه التراب. وأمر عبد المطلب أن تنحر الإبل بالحجورة ولا يمنع أحد منها، وكانت 100. فكانت لعبد المطلب 5 من السنن أجراها الله عز وجل في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل 100 من الإبل، وكان يطوف بالبيت 7 أشواط ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج. ولولا أن عبد المطلب كان حجة وأن عزمه على ذبح ابنه عبد الله شبيه بعزم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي صلى الله عليه وآله بالانتساب إليهما، لأجل أنهما الذبيحان في قوله صلى الله عليه وآله أنا ابن الذبيحين. والعلة التي من أجلها دفع الله عز وجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها دفع الذبح عن عبد الله، وهي كون النبي والأئمة صلوات الله عليهم في صلبيهما، فببركة النبي والأئمة صلوات الله عليهم دفع الله الذبح عنهما. فلم تجري السنة في الناس بقتل أولادهم، ولولا ذلك لوجب على الناس كل إضحى التقرب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم. كل ما يتقرب الناس به إلى الله عز وجل من إضحية فهو فداء لإسماعيل إلى يوم القيامة. هذا كلام الرضا. وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: لما قصد إبرهة بن الصباح ملك الحبشة لهدم البيت تسرعت الحبشة فأغاروا عليها. هذا بيذكر تاريخ عبد المطلب لجل يتأكد الإنسان من ذولذي بيقول إنه كافر وذا بيدعي الله يدعى. فأخذوا سرحا لعبد المطلب بن هاشم فجاء عبد المطلب فاستأذن عليه فأذن له وهو في قبة ديباك على سرير الله فسلم عليه فرد إبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه فراقه حسنه وجماله وهيبته فقال له هل كان في آبائك مثل هذا النور الذي أراه لك والجمال؟ قال نعم أيها الملك كل آبائي كان لهم هذا الجمال والنور والبهاء. فقال له إبرهة لقد فقتم فخرا وشرفا ويحق لك أن تكون سيد قومك. ثم أجلسه معه على سريره وقال لسائس فيله الأعظم وكان فيلا أبيض عظيم الخلق له نابان مرصعان بأنواع الدر والجواهر وكان الملك يباهي به ملوك الأرض يأتني به يأتني بالفيل اشتي علمها عبد المطلب. فجاء به سائسه وقد زين بكل زينة حسنة فحين قابل وجه عبد المطلب سجد له ولم يكن يسجد لملكه وأطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب. فلما رأى الملك ذلك أرتاع له وظنه سحرا خاف لاجه أسحر من سحر عبد المطلب. قد ما فضائل عبد المطلب جاء قد ترابها قد ذكروا له فضائل موجزة قالوا إن السيد العرب وأنه يطعم الإنس والجن وأنه يطعم الإنس في الأرض والسباع في رؤوس الجبال هذا كرمها الله أبيها بالاستباع الوحوش تروح لها اللحم لما رؤوس الجبال اسمها الفيار. هذه رواية قوية مسندة سانيد لا بأس بها. لا لا أذكروا ما يشبه أذكروا نجاله عجائب وهنا بأسانيد لها من طريق كتاب الأمالي وكتاب المجالس قصتها طويلة والقرآن نبه عليها نبه على جملة القصة قصة الفيل ومجالي. فلما رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحرا فقال رد الفيل إلى مكانه. ثم قال لعبد المطلب فيما جئت فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك فسلني ما شئت. وهو يرى أنه يسأله في الرجوع من مكة فقال له عبد المطلب إن أصحابك عدوا على سرح لي فذهبوا به فمرهم برده علي. قال فتغيظ الحبشي من ذلك وقال لعبد المطلب لقد سقطت من عيني جئتني تسألني في سرحك وأنا قد جئت لهدم شرفك وشرف قومك ومكرمتكم التي تتميزون بها من كل جيل وهو البيت الذي يحج إليه من كل صقع في الأرض فتركت مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك. فقال له عبد المطلب لست برب البيت الذي قصدت لهدمه وأنا رب سرحي الذي أخذه أصحابك فجئت أسألك فيما أنا ربه وللبيت رب هو أمنع له من الخلق كلهم وأولى به منهم. فقال الملك ردوا عليه سرحا. هذا الملك كذاب ما نقص من عينه ما لو نقص من عينه ما مزر رد عليه سرح تجي 200 جمل وبحاجتها الملك نفسه تجي نفقة للجيش لا ذل بلا جامل ما له صدق إنه نقص من عينه ما مزد أجابه إلى طلب أمزل رد لهذا الجمال يقول روح والله بله رباط وش ردها الورع لا قلت راقل ونعر جار ما بيجي راعي عبد المطلب لله ولا للدين ولا للرحمة. هربوا على مكة جمعة شدوا كلهم لأن دخل من الطائف وجرف بالقبائل ذي في الطريق ولا تناوست قبيلة تمرد عليه 100,000 مع كل فيل 10,000 والفيل الأعظم هذا أعظم فيل في العالم في وقت كبير يهجع خذ عن كلهم سحبهم قبل قال أي واحد يتخلف فيبكي، حبهم قبله لما وصلهم عند حوض البقر عند الحرم.
من اللي يعلم الشيخ ما طريق أو
طريق؟ أثناه شو جاي ولا بأدلة اشتري غالطه لما قبضهم وسحبهم قبل متغارب الحرم معروف قبل اشتري لهم يشاركوا ولا بور غال هو الدليل حقه. هو مات من الطير هو التليل هو من الطائف. وانصرف عبد المطلب إلى مكة وأتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت، فكانوا إذا حملوه على دخول الحرم أناخ، وإذا تركوه رجع مهرولا، إذا تركوه يرجع صلى اليمن رجع يجري، وإذا قدموه صلى الكعبة ما رضى. فقال عبد المطلب لغلمان ادعو إلي ابني، فجاء بالعباس فقال ليس هذا أريد، ادعو لي ابني إلي ابني. فجاء بأبي طالب فقال ليس هذا أريد، ادعو لي ابني. فجاء بعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وآله، فلما أقبل إليه قال اذهب يا بني حتى تصعد أبا قبيس، ثم اضرب ببصرك ناحية البحر فانظر أي شيء يجيء من هناك وخبرني به. قال فصعد عبد الله أبا قبيس، فما لبث أن جاء طير أبابيل مثل السيل والليل فسقط على أبي قبيس، ثم صار إلى البيت فطاف سبعا، ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعا. فجاء عبد الله إلى أبيه فأخبره الخبر، يبصره. هذا يدل على من علم الأوائل أن يقدوا داري أن البارب ينتقم منه، وقد أمر ابنه يبصر لما رأى الطير خارجها من البحر خبر له. فقال انظر يا بني ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به. فنظرها فإذا هي قد أخذت نحو عسكر الحبشة، نبلة طافت بالبيت وراحت. فأخبر عبد المطلب بذلك، فخرج عبد المطلب وهو يقول يا أهل مكة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم. قد هربوا أهل مكة قد انفروا في الجبال، ما في مكة إلا عبد المطلب واحد واحد في الكعبة كان سادر. اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم. قال فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة، وليس من الطير إلا ما معه ثلاثة أحجار في منقاره ويده، وفي بعض الروايات رجله، ما هم دارين هي يدين ورجله، هو طير لا ثنتين، هم يجمع الطير أكثر من ثنتين. يقتل بكل حصاة منها واحدا من القرب. فلما أتوا على جميعهم أنصرف الطير فلم يرى قبل ذلك ولا بعد. فلما هلك القوم بأجمعهم جاء عبد المطلب إلى البيت فتعلق بأستاره وقال يا حابس الفيل بذي المغمس، حبسته كأنه مكوس في مجلس تزهق فيه الأنفس. فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة طارت قريش إذ رأت خميسا، فظلت فردا لا أرى أنيسا ولا أحس منهم حسيسا، إلا أخلي ماجدا نفيسا مسودا في أهله رئيسا. المغمس كمعظم ومحدث موضع بطريق الطائف فيه قبر أبي رغال دليل إبرهة ويرجم، والمكوس الحمام، وروى في كتاب العدد مثله إلا أنه زاد فيه. فحين قابل الفيل وجه عبد المطلب سجد له، ولم يكن سجد لملكه، وأطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب وقال بلسان فصيح يا نور خير البرية، ويا صاحب البيت والسقاية، ويا جد سيد المرسلين، السلام على النور الذي في ظهرك. يا عبد المطلب معك العز والشرف، لن تذل ولن تغلب أبدا. فلما رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحرا، فقال ردوا الفيل إلى مكانه. ثم قال لعبد المطلب فيما جئت؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك، ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك، فسل ما شئت. وساق الحديث إلى آخره. قلنا ما هو من أهل الكرم، ولا بالكريمين غير عبد المطلب من صنعاء لما هناك ما هو لاقي واحد كريم في العرب لا قدل عجم يهب لها. إن الله بينتقم بسرعة كما تقدم في قصة تبع وغيرها ومعروفة كان الأولين كانها في الأمم الأولين. إن الله سبحانه وتعالى بعاجل بلا أمة محمد ما بعاجل لكن إذا غضب الله عليهم سلط عليهم بعضهم على بعض الأولين سلط بعضهم على بعض في الذرح لا بيجي لهم اجتياح لا بيجي لهم طير ولا بيجي لهم زلازل تبيدهم. رحمة وحجة رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحجة عليه.
ما هذا الكلام سرعة الكلام عادية ما هي تكون رحمة
لا إلا كان تكون رحمة للمظلوم مثل ما انتقم الله من قتلة الحسين رحمة بشيعة. وفي التفسير ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال نزلت في الحبشة حين جاءوا بالفيل ليهتموا به الكعبة فلما أدنوه من باب المسجد باب المسجد هو في حدود الحرم قال له عبد المطلب تدري أين يؤم بك قال برأسه لا يعني أشار قال أتوا بك لتهدم كعبة الله أتفعل ذلك فقال برأسه لا فجاهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأبى فحملوا عليه بالسيوف وقطعوا قطعوا الفيل إيه لكن الظاهر أن ما حملوا عليه إلا الصبح حتى يجي تفصيلها. عبد المطلب راح صلاة في اليوم الأول قبل المغرب بعد العصر وهم ريعوا لما الصبح وش يزحفوا بعد مع الشروط ولا رضي الفيل وجاء قطعوه بالسيوف مع حين قطعوه حصرت الطير منه طير مثل أوادم يعني عملها لأنه بوصلوا بصطف والطير صف صف مثل صفوف الحرب اصطفوا صف ايه وهم عدة سرايا سرية بعد سرية لأن الجيش كبير. المقدمة قالها المقدمة حقت الطير أبادتهم في أول ضربة لكن وصلت واصطفت وصاحت صايح واحد الطير وضربت الحجر مثل حقة المخدف. الطير رجله مثل رجلين الكلب ورأسه مثل رأس السبع. السبع على الوسط طير كبير ما هو عادي بصير يرجم ما احتطت حجر في قاع ما بالله في إما في رأسه وإذا دخلت من رأسه خرجت من دبر ولا جاءت في عرضه خرجت من الشقة الثانية. أو قالوا إنها من البحر من البحر من جاءت وقد حملتها معه ثلاث أيوة. في المنقار المنقار فيه واحدة وفي رجلها بنت انت بتقول ثلاثة منقارها ورجلها كل شيء بيد لكن بتصيب الأبابيل المتابعة يعني سرية بعد سرية متقاطرة مثل الإبل. فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأبى فحملوا عليه بالسيوف وقطعوه فأرسل عليهم طيرا أبابيل قال بعضها على إثر بعض هذا معنى أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل قال كان مع كل طير حجر في منقاره وحجران في مخالب وكانت ترفرف على رؤوسهم وترمي في دماغهم فيدخل الحجر في دماغهم ويخرج من أدبارهم وتنتقب أبدانهم فكانوا كما قال فجعلهم كعصف مأكول. العصف التبن والمأكل هو الذي يبقى من فضلة الحيوان شمت التبن اتفالت، قالوا ما تجزع إذا جزعت من عند يده، اقطعت يد إذا باشرتها تقطع تموت. بإحراج اتفالت تبدد مثل التبن، تبن ذي بعد الحيوان، ما قريته ذي يأكل الحمار، الحمار بيأكل التبن، ما بيخلي إلا الفضلة، والفضلة بتجيه دقاق ما بتلاحقه. قال الصادق عليه السلام: وأهل الجدري من ذلك الذي أصابهم في زمانهم جدري، الجدري ذي بيجي في زماننا ما هو لا عدوى منها. قال الطبرسي: أجمع الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو إبراهة بن الصباح، وقيل إن كنيته أبو يكسر. قال الواقدي: هو صاحب النجاشي، جد النجاشي الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال محمد بن إسحاق: أقبل تبع حتى نزل على المدينة، فنزل بوادي قباء فحفر بها بئرا تدعى اليوم بئر الملك. قال: وبالمدينة إذ ذاك يهود والأوس والخزرج فقاتلوه وجعلوا يقاتلونه بالنهار، فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة فاستحيا وأراد صلحهم، فخرج إليه رجل من الأوس يقال له أحيحة ابن الجلاح، وخرج إليه من اليهود بنيامين القرضي، فقال له أحيحة: أيها الملك، نحن قومك. وقال بنيامين: هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها ولو جهدت. قال: ولم؟ قال: لأنها منزل نبي من الأنبياء يبعثه الله من قريش. قال: ثم خرج يسير حتى إذا كان من مكة على ليلتين بعث الله عليه ريحا كصفت يديه ورجله وشنجت جسده، فأرسل إلى من معه من اليهود فقال: ويحكم، ما هذا الذي أصابني؟ قالوا: حدثت نفسك بشيء؟ قال: نعم. وذكر ما أجمع عليه من هدم البيت وإصابة ما فيه. قالوا: ذاك بيت الله الحرام ومن أراده هلك. قال: ويحكم، وما المخرج مما دخلت فيه؟ قالوا: تحدث نفسك بأنك تطوف به وتكسوه وتهدي له. فحدث نفسه بذلك فأطلقه الله، ثم سار حتى دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وكسى البيت، وذكر الحديث في نحره بمكة وإطعامه الناس، ثم رجوعه إلى اليمن وقتله وخروج ابنه إلى قيصر واستعانته به فيما فعل قومه بأبيه، وإن قيصرا كتب له إلى النجاشي ملك الحبشة، وأن النجاشي بعث معه 60,000 واستعمل عليهم روزبة، روزبة هو القائد، قائد قبل إبراهيم، حتى قاتلوا حمير قتلة أبيه ودخلوا صنعاء فملكوها وملك اليمن. وكان في أصحاب روزبة رجل يقال له إبراهيم وهو أبو يكسوم، فقال لروزبة: أنا أولى بهذا الأمر منك، وقتله مكرا وأرض النجاشي. ثم إنه بنى كعبة باليمن وجعل فيها قبابا من ذهب، وأمر أهل مملكته بالحج إليها يضاهي بذلك البيت الحرام. أنا كنت استشكل كيف يسبر كذا، لأن إبراهة هذا من الحبشة، والحبشة مسيحية، والمسيحيين مؤمنين بالبيت الحرام مصدقين به، ما لقينا وجه إنه يسبر كذا إلا حين رأيت رواية تدلل على أن به مشاكل، ما هي علشان المذاهب، ما هي علشان العقائد. يبقى تجي هنا، قالوا ان ناس من قريش سافروا الى الحبشه ومروا في طريقهم من اليمن بكنيسه ومشوا عندها واوشوا لهم على عيش عشاء وسافروا لهم، والرياح جايت على النار اللي بعدهم والهبتها ودخلت النار في الكنيسه وحرقت، والكنيسه هذه كانت مقدسه. وغضب قال بيروح على كعبتهم مثل ما جاي وعلى كنيستهم. يعني ما سبر نقول انها علشان المذاهب، لانهم كانوا موافقين، هم متمسكين بالمسيحيه الى الان. في صنعاء يزقر غير وسبر الكعبه حقته، وجاء واحد يتقوط فيها طلعان، قال ما قال له يروح على الكعبه هم ليش قوط فيها وينقبها حجر وهبل لكل حجر واحد نزلها. ثم إنه بنى كعبة باليمن وجعل فيها قبابا من ذهب وأمر أهل مملكته بالحج إليها يضاهي بذلك البيت الحرام. وإن رجلا من بني كنانة خرج حتى قدم اليمن فنظر إليها ثم قعد فيها وتغوط فيها فدخلها إبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال من اجترأ علي بهذا ونصرانيتي لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحجه حاج أبدا. فدعا بالفيل وآذن قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن. هذا لا جهاد, هذا مو يشرح المجاهدين. وكان أكثر من تبعه منهم عك الأشعريون وخذعم. قال ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه. فتلقاه رجل من الخمس من بني كنانة, عندنها الحمس كان بيسموهم الحمس قبائل من العرب, فقتله فازداد بذلك حنقا قتلوا الرسول حقه. وأحث السير والانطلاق وطلب من أهل الطائف دليلا فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له نفيل فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوا وهو من مكة على ستة أميال فبعثوا مقدماتهم إلى مكة فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال وقالوا لا طاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القوم. ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت. فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم عدوا محالك إن يدخلوا البيت الحرام إذن فأمر ما بدالك ولا فأمر ما بدالك. ثم إن مقدمات إبرهة أصابت نعما لقريش فأصابت فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم. فلما بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم وكان حاجب إبرهة رجلا من الأشعريين وكانت له بعبد المطلب معرفة فاستأذن له على الملك وقال له أيها الملك, قال لها الترجمان حقه, جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في الحي ووحشها في الجبل. فقال أذل. كان عبد المطلب رجلا جسيما جميلا فلما رآه أبو يكسوم أجله أن يجلسه تحته وكره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريره فجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب معه. ثم قال ما حاجتك؟ قال حاجتي 200 بعير لي أصابتها مقدمتك. فقال أبو يكسوم والله لقد رأيتك فأعجبتني ثم تكلمت فزهدت فيك. فقال ولما أيها الملك؟ قال لأني جئت إلى بيت عزكم ومنعتكم من العرب وفضلكم في الناس وشرفكم عليهم ودينكم الذي تعبدون فجئت لأكسره وأصيبت لك 200 بعير فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ولم تطلب إلي في بيتكم. فقال له عبد المطلب أيها الملك إنما أكلمك في مالي ولهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه في شيء. فراع ذلك أبا يكسوم صار كيفنا ترى وأمر برد إبل عبد المطلب عليه ثم رجع. وأمست ليلتهم تلك ليلة كالحة نجومها كأنها تكلمهم كلاما لاقترابها منهم. النجوم هو راح قبل المغرب فأحست نفوسهم بالعذاب وخرج دليلهم حتى دخل الحرم وتركهم هرب الدليل حقه. وقام الأشعريون وخذعم وكسروا رماحهم وسيوفهم وبرئوا إلى الله أن يعينوا على هدم البيت فباتوا كذلك بأخبث ليلة. ثم أدلجوا بسحر أدلجوا ذول التوابي ذي كتاب فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا مكة فوجهوه إلى مكة فربط فضربوه فتمرغ فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحوا. ثم إنهم أقبلوا على الفيل فقالوا لك الله ألا نوجهك إلى مكة فانبعث. فوجهوه إلى اليمن راجعا فتوجه يهرول فعطفوه حين رأوه منطلقا حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ربط. فلما رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجار فجعلت ترميهم وكل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران وإذا رمت بتلك مضت، يعني سرايا، أول سرية والثانية والثالثة لما أبادت، ما جاء يوم من مرة الطير، مثل ما هم قدماتهم لأن بنجوا الجيش حق الأولين سرايا قتلوها. لا ما ذكر، لكن ذكر في غيرها قتلوه. جاء له مرجام ولا مات منه، هرب وحده ولا بقي مع أحد، وين ما وصل في قرية سقط منها عضو أصابعتها الهلج، وصل اليمن وتفجر أغتاظ وتصدع قلبه من الغيظ. لا جاء لها الجذام من نفس الحادث، نجل الناس يراه هارب ذليل مهين، كان قد مات من الجوع لما وصل حضرموت، مات في حضرموت. وإذا رمت بتلك مضت وطلعت أخرى، فلا تجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه، ولا عظم إلا أوهى وثقب. وثاب أبو يكسوم راجعا قد أصابته بعض الحجارة، فجعل كلما قدم أرضا انقطع له فيها إرب، حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا أباده، فلما قدمها انصدع صدره وانشق بطنه فهلك. ولم يصب من خثعم والأشعريين أحد، أن مبلى مغصوبه. قال: وكان عبد المطلب يرتجز ويدعو على الحبشة يقول: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم وحماك، إن عدو البيت من عاداك، إنهم لم يقهروا قواك. قال: ولم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. أجو قد زاد هذا نفيل قد هرب أثناء الليل. قال مقاتل: السبب الذي جرأ أصحاب الفيل إلى مكة هو أن فئة من قريش خرجوا تجارا إلى أرض النجاش، فساروا حتى دنوا من ساحل البحر، وفي حقف من أحقافها بيعة للنصارى تسميها قريش الهيكل، ويسميها النجاشي وأهل أرضه مازرق شام. فنزل القوم فجمعوا حطبا ثم أججوا نارا فاشتووا لحما، فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف، فذهبت الرياح بالنار فاضطرم الهيكل نارا، فغضب النجاشي لذلك فبعث إبرهة لهدم الكعبة. لا لا، هو من الحبشة مبلى، ما هو الملك، مبلى ادعى الملك حين وبدو هني، ومثل علي بن الفضل انت في اليمن، ولا كان روجبة الملك، قتل روجبة وشل الملك. وروى العياشي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرسل الله على أهل الفيل طيرا مثل الخطاف أو نحوه، في منقاره حجر مثل العدسة، فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه بالحجر فيخرج من دبره، فلم تزل بهم حتى أتت عليهم. قال: فأفلت رجل منهم فجعل يخبر الناس بالقصة، فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيرا منها فقال: هذا هو منه، يخبرنا يشرح لهم كيف خلقت الطير، لما بدأ واحد من الطير قال هذا هو واحد منها. قال: فحاذى به فطرحه على رأسه فخرج من دبره، الطير ذا جاءهم لا حقره. وقال عبيد بن عمير: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا نشأت من البحر كأنها الخطاطيف، كل طير منها معه ثلاثة أحجار، ثم جاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما من حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، إن وقع على رأسه خرج من دبره، وإن وقع على شيء من جسده خرج من الجانب الآخر. وعن ابن عباس قال: دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة زودا عليها الطين، فلما حادت بهم رمتهم، فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكة، فكان لا يحك إنسان منهم جلدة إلا تساقط لحمه. قال: وكانت الطير نشأت من قبل البحر، لها خراطيم الطيور ورؤوس السباع، لم ترى قبل ذلك ولا بعده. فقال تعالى: ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قصدوا تخريب الكعبة، وكان معهم فيل واحد اسمه محمود، وقيل 8 أفيال، وقيل 12 فيلا، وإنما وحيت لأنه أراد الجنس، وكان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه أكثر العلماء. وقيل كان أمر الفيل قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، لا خطأ، هو قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 50 يوم، ما له 40 سنة، ما من جاءه مع أيام عبد المطلب في آخر أيامه، عبد المطلب كبير، وقد عبد الله موجود. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ضل سعيهم حتى لم يصلوا إلى ما أرادوه بكيدهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي أقاطيع يتبع بعضها بعضا كالإبر المؤبلة، وكانت لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب، وقيل لها أنياب كأنياب السباع، وقيل طير خضر لها مناقير صفر، وقيل طير سود بحرية تحمل في مناقيرها وأكفها الحجارة، ويمكن أن يكون بعضها خضرا وبعضها سودا، ترميهم بحجارة من سجيل، أي تقذفهم تلك الطير بحجارة صلبة شديدة. وقال موسى بن عائشة كانت أكبر من العدسة وأصغر من الحمص، حمصة حمصها العتر. وقال البيضاوي من سجيل من طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول كورق زرع وقع فيه الأكل، فهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقي صفرا منه، أو كتبن أكلته الدواب وراشته. وعن هارون بن خارجة فيما رواه الكراجكي في كتاب الكنز عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال لما ظهرت الحبشة باليمن وجه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قواده يقال لأحدهما إبرهة والآخر أرباط في 10 من الفيلة، كل فيل في 10,000، لهدم بيت الله الحرام. فلما صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم واختلفوا، فقتل إبرهة أرباط واستولى على الجيش. فلما قارب مكة طرد أصحابه عيرا لعبد المطلب بن هاشم، فصار عبد المطلب إلى إبرهة، وكان ترجمان إبرهة والمستولي عليه ابن داية لعبد المطلب، الداية مرضعة عند عبد المطلب، كأنه من مولى من موالي عبد المطلب. فقال الترجمان لإبرهة هذا سيد العرب وديانها، فأجله وأعظمه. ثم قال لكاتبه سله ما حاجته، فسأله فقال إن أصحاب الملك طردوا لي نعمة فأمر بردها. ثم أقبل على الترجمان فقال قل له عجبا لقوم سودوك ورأسوك عليهم حيث تسألني في عير لك وقد جئت لأهدم شرفك ومجدك، ولو سألتني الرجوع عنه لفعلت. هو كذاب، من رضي يرجع. فقال أيها الملك إن هذه العير لي وأنا ربها، فسألتك إطلاقها، وإن لهذه البنية ربا يدفع عنها. قال فإني عاد لهدمها حتى أنظر ماذا يفعل. فلما انصرف عبد المطلب رحل إبرهة بجيشه، فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر يا أهل مكة أتاكم أهل عكة بجحفل جرار يملأ الأندار من الجفار فعليهم لعنة الجبار. فأنشأ عبد المطلب يقول أيها الداعي لقد أسمعتني كل ما قلت وما بي من صمم، إن للبيت لربا مانعا من يريده بأثام يصطلم، رامه تبع في أجناده حمير والحي من آل إرم، هلكت بالبغي فيهم جرهم بعد طسم وجديس وجشم، وكذا الأمر في من كاته ليس أمر الله بالأمر الأمم، نحن آل الله فيما قد خلا لم يزل ذاك على عهد إبراهيم، نعرف الله وفينا شيمة صلة الرحم ونوفي بالذمم، لم يزل الله فينا حجة يدفع الله بها عنا النقم، ولنا في كل دور كرة نعرف الدين وطورا في العجم، فإذا ما بلغ الدور إلى منتهى الوقت أتى الطين فدم، بكتاب فصلت آياته فيه تبيان أحاديث الأمم. فلما أصبح عبد المطلب جمع بنيه وأرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى أبي قبيس فقال انظر يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر، فرجع فلم ير شيئا، فأرسل واحدا بعد آخر من ولده فلم يأته أحد منهم عن البحر بخبر، فدعا عبد الله وإنه لغلام حين أيفع وعليه ذؤابة تضرب إلى عجوزه، فقال اذهب فداك أبي وأمي. فعلوا أبا قبيس فانظر ماذا ترى يجيء من البحر، فنزل مسرعا فقال يا سيد النادي رأيت سحابا من قبل البحر مقبلا يستفل تارة ويرتفع أخرى، إن قلت غيما قلته وإن قلت جهاما خلته، يرتفع تارة وينحدر أخرى. فنادى عبد المطلب يا معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد أتاكم الله بالنصر من عنده. فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر وفي رجليه حجران، فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب إبرهة، كان يلقي الحجر في قمة رأس الرجل فيخرج من دبره. وقد قص الله تبارك وتعالى نبأهم في كتابه، فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. السورة السجيل الصلب من الحجارة. وقيل إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤوسهم وخرجت من أدبارهم بقيت أجوافهم فارغة خالية حتى يكون الجسم كقشر الحنظلة. قال الجوهري الحكة بالضم آنية السم، ورملة حميت عليها الشمس وفورة الحر. الحين بيسمها عكا الوعاء حق السم. قوم سمان وإليك.